بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نحمد الله تعالى ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هيأ هذه الوسائل لنقل العلم الشرعي، كما نشكره جل وعلا على أن هيأ هذه القناة المباركة التي تبتدئ وتفتتح بمثل هذه البرامج العلمية الرصينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياهم من إفضاله وإنعامه جل وعلا، ونشكرهم على هذا الحرص على العلم الشرعي وعلى تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله مع الدرس الأول من دروس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. نبدأ على بركة الله من هذا الدرس الأول، ونسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يبارك على إتمامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. هذا الدرس هو كما هو معلوم درس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله. معنا في الدرس الأول بعض المقدمات عن الإمام مسلم وبعض المقدمات عن صحيح الإمام مسلم، ثم الطريقة التي نتناول فيها شرح الأحاديث التي تتفق مع طبيعة هذا الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله هو الإمام مسلم ابن الحجاج الذي يكنى أبو الحسين القشيري النيسابوري، هو ينسب إلى قبيلة هي قبيلة قشير، وهي من القبائل العربية، لكنه رحمه الله سكن نيسابور، ونيسابور من بلاد خراسان، وولد الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله سنة 206 في القرن الثالث، أول القرن الثالث الهجري، وتوفي رحمه الله سنة 261 للهجرة، فعاش 55 سنة. استقر رحمه الله بنيسابور، لكنه رحل في طلب العلم، ونشأ كغيره من العلماء على طلب العلم منذ الصبا، منذ كونه صغيرا، وعلى عادة أهل العلم حفظ القرآن، ثم بدأ بسماع الحديث ورحل إلى بلدان مختلفة، رحل إلى بغداد وإلى الكوفة وإلى الشام وإلى مكة والمدينة، وسمع من مشايخ كثر الذين روى عنهم في الصحيح أكثر من 200 شيخ، الذي روى عنهم في الصحيح أكثر من 200 شيخ، وهذا يدل رحمه الله على كثرة شيوخه. وكثرة الشيوخ عند الرواة سابقا تدل على سعة أفق هذا المتعلم أو هذا الراوي. هو رحمه الله مشايخه كثر، تجاوز الذين روى عنهم في الصحيح تجاوزوا 200 شيخ، وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله. كان رحمه الله ذا خلق حسن، ويسميه البعض يعني أو لقبه البعض بألقاب كثيرة رحمه الله، حتى عده من بعضهم هو سيد الحفاظ، بل قيل عنه أنه لم يغتب أحدا في حياته، ولا ضرب ولا شتم، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام رحمه الله أثنى عليه أهل العلم ثناءات كثيرة جدا، ومن ثنائه أن وصل إلى هذه الرتبة العظيمة، بأن كان ثاني اثنين ألف في الصحيح، كان ثاني اثنين ألف في الصحيح على كثرة مؤلفاته وأغلبها في الأحاديث وفي الرجال، إلا أنه اشتهر له هذا الصحيح، اشتهر له هذا الصحيح، له من المؤلفات ما هو مطبوع، ومن أشهرها التمييز. والتمييز هذا في بيان منهج المحدثين في نقد الأحاديث، والذي وجد قسم كبير منه وهو المطبوع، وجزء منه مفقود. وله كتاب الأسامي والكنى، وهذا حقق رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وله المنفردات والوحدان، الذين رووا منفردين أو أحد لهم ليس لهم إلا رواية واحدة. وله كتاب الطبقات أيضا، ولكن الذي اشتهر هو هذا الصحيح، هو هذا الصحيح. مثل له كتب أيضا مفقودة أغلبها في الرجال ولكن بعضها في الأحاديث، لكن لا ليس لها وجود إلى الآن، ربما تكون في مكتبات خاصة، وربما فقد مع ما فقد على مدار التاريخ. الإمام مسلم ألف كتابه الجامع الصحيح، والجامع الصحيح هذا جامع له طبيعة خاصة ومنهج تفرد به رحمه الله. نأخذ فكرة عن هذا الجامع، وإذا لم يتيسر تمامها في اليوم نكملها في الدرس القادم بإذن الله. هذا الكتاب الصحيح اشتهر بكتاب صحيح مسلم، اشتهر بكتاب صحيح مسلم، وتسميته منهم من سماه الصحيح، منهم من سماه الصحيح، ومنهم من سماه المسند، ومنهم من سماه المسند، كما هو رحمه الله قال ما جمعت في هذا المسند. ويظهر أن كلمة المسند ليست تسمية، وإنما هي وصف، وإنما هي وصف، لأن المسند هو الحديث الذي يروى بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جمع المصنف عددا من الأحاديث مسندة سمي المجموع أيضا هذا كتاب مسند، وإن كان اشتهر فيما اشتهر من أنواع التصانيف، تصانيف التي اشتهرت بالمسانيد، ومن أشهرها مسند الإمام أحمد. الحاصل معنا أنه يسمى الصحيح، يسمى الصحيح ويسمى المسند، لكن اشتهر بتسمية الصحيح. هذا الصحيح نال منزلة كبيرة، ألفه هذا الإمام، الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ألفه بناء على سؤال من أحد تلاميذه بأن سأله ليتك تجمع لنا سنن الدين وأحكامه، فيقول رحمه الله أنه نظر في هذا الطلب، نظر في هذا الطلب، وحيث أنه وجد أن هذا الطلب غايته محمودة، وجد أن غايته محمودة، فلباه إلى طلبه أو لبى طلبه، ومن ثم ألف هذا الصحيح، ألف هذا الصحيح، ووجد له القبول منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة. ولذلك كان ثاني اثنين من الكتب المصنفة، فهو أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل وبعد صحيح الإمام البخاري. حتى إن بعض أهل العلم يفضل صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، وذلك لجودة تصنيفه وترتيبه، لجودة تصنيفه وترتيبه. وحتى أن علماء المغاربة يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري لما اشتهر به هذا الصحيح من جودة التصنيف والترتيب. لكن عمل الأئمة وجرى عمل الأئمة على تقديم صحيح الإمام البخاري، ولذلك قال القائل تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وهذا يدل على أن الكتاب من حيث جودة الأحاديث وصحتها وقيمتها يقدم صحيح الإمام البخاري، ومن حيث حسن التصنيف والترتيب والجمع يقدم صحيح الإمام مسلم. هذا من وجه. ووجه آخر قدم في صحيح البخاري أن شرط الإمام البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم. كيف شرط الإمام البخاري؟ شرط الإمام البخاري في من يروي الأحاديث في الإسناد، الإمام البخاري يشترط بين الراوي والشيخ الذي يروي عنه أن يكون مثبت الاتصال والسماع، مثبت الاتصال والسماع. ولكن الإمام مسلم يكتفي بإمكان اللقيا، بإمكان اللقيا والسماع، بإمكان اللقيا والسماع. هذا مذهب الجمهور، لكن مذهب البخاري أعلى وأقوى، مذهب الإمام البخاري أقوى. وإن كان مذهب الجمهور يكتفى بإيش؟ باللقيا، بإمكانية اللقيا والسماع. ومن هنا قالوا إن شرط البخاري أكبر وأقوى وأعظم، ولذلك أيضا يقدم الإمام البخاري في مستوى جودة الأحاديث وصحتها. أما مستوى الترتيب لا شك كما سيأتينا إن شاء الله أن صحيح الإمام مسلم أجود من حيث الترتيب، فليس في أحاديث مقطعة وليس في أحاديث متفرقة، فيجمع الأحاديث في مكان واحد. هذا الصحيح جمعه الإمام مسلم في ظرف 15 عاما، في ظرف 15 عاما، وهو يجمع هذه الأحاديث وانتقى هذه الأحاديث التي يعني بلغت أكثر من 10,000 حديث بالمكرر و4,000 حديث بدون المكرر. هذه الأحاديث انتقاها رحمه الله من 300,000 حديث، انتقاها رحمه الله من 300,000 حديث. الإمام مسلم رحمه الله قسم كتابه على طريقة التصنيف الموضوعي. كيف على طريقة التصنيف الموضوعي؟ طريقة التصنيف الموضوعي يصنف، يقسم المؤلف كتابه إلى كتب، كتاب كذا وكتاب كذا، تحت كل كتاب باب، مجموعة أبواب، لكنها كلها تنضم تحت هذا الكتاب. مثلا كتاب الطهارة ينضم تحته باب المياه، ينضم باب إزالة النجاسة، التيمم، الحيض وما والغسل وما إلى ذلك. إذن صنفه على التصنيف الموضوعي، يعني بالنسبة إلى موضوع الحديث، بالنسبة إلى موضوع الحديث. ثم قسم الكتب إلى أبواب، قسم كل كتاب إلى أبواب، وهكذا جرى تصنيفه. ابتدأ بكتاب الإيمان وانتهى بكتاب الأقضية. والكتب هذه على تصنيف الجوامع، والكتب المصنفة موضوعيا إما تصنف على أبواب الجوامع، وإما على أبواب الأحكام فقط، وإما على الترغيب والترهيب أو نحو ذلك. فالإمام مسلم صنفه على طريقة الجوامع. الجوامع يعني تجمع جميع أبواب الدين، تجمع جميع أبواب الدين. ولذلك تجد كتاب الإيمان، وتجد الأحكام الحلال والحرام، وتجد الترغيب والترهيب، وتجد التفسير، وتجد الفضائل، وتجد الآداب وغير ذلك من هذه الأبواب. فبدأ بكتاب الإيمان وانتهى بكتاب الأقضية، وانتهى بكتاب الأقضية. كل كتاب يعني فيه مجموعة من الأبواب. بلغت الكتب هذه 54 كتابا، 54 كتابا. هذه الكتب والأبواب لم يضع لها الإمام مسلم رحمه الله تسمية، وإنما وضع الأحاديث. قيل إنه ترك هذا للمتلقي والقارئ، قيل إنه ترك هذا للمتلقي والقارئ يستنبط الكتاب ويستنبط الأبواب، فهو لم يضع عناوين للكتب والأبواب. وإنما وضعها من بعده. والذي اشتهر لدينا صنيع الإمام النووي رحمه الله، الذي اشتهر إلينا بتسمية الكتب والأبواب هو صنيع الإمام النووي رحمه الله، هو الذي سمى الكتب وسمى الأبواب المشتهرة لدى القراء الآن والباحثين والعلماء الذين اشتغلوا على هذا الكتاب. هذه الأحاديث كما أشرت يعني اللي حوت هذه الكتب والأبواب 4000 بدون المكرر و 12000 بالمكرر، وتختلف عن تعداد كل معد أو كل عاد لهذه الأحاديث، هل يعتبر هذا مكرر أو لا يعتبر هذا مكرر. كيف مكرر؟ هو لا يذكر يعني حدثنا فلان إلى آخر المتن ثم يأتينا بنفس الإسناد ونفس المتن، لا، المكرر يعني يتغير جزء من الإسناد، المتن يكون فيه زيادة، فيه نقص، يكون متابعات، يكون شواهد وهكذا. هذا تقسيم الكتاب، كتاب الإمام النووي رحمه الله. هذا الكتاب أثنى عليه الأئمة ثناء كبير جدا، أثنى عليه الأئمة ثناء كبير جدا. من هذه الثناءات الكلام الإمام النووي رحمه الله، كلام الإمام النووي رحمه الله، قال في النووي: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره قل من يساويه أو يدانيه من وقته ودهره، من وقته ودهره. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، كله ثناء على الإمام، على صحيح الإمام مسلم. الإمام الحافظ أبو علي النيسابوري يقول الكلمة المشهورة: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، إلى آخر ما قال رحمه الله. ولذلك فضله عدد من الأئمة على صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم صنف هذا الكتاب كما أشرت على طريقة التصنيف الموضوعي، وأخذ فيه نهجا مستقلا، أخذ فيه نهج مستقل. بدأ رحمه الله في مقدمة بين فيها منهجه رحمه الله، بين في هذا الكتاب منهجه في الصحيح. نذكر الآن شيء من معالم هذا المنهج، شيء من معالم منهج الإمام مسلم رحمه الله. أولا من معالم المنهج أنه وضع له مقدمة بين فيه بشيء من الاستفاضة نوعية الأحاديث التي سيتطرق إليها وجمعها، بين فيه درجاتها، بين فيه الرواة الذين نقل عنهم وهكذا. أيضا بين رحمه الله أنه لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، ولم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، بل هو جمع شيئا من الصحيح، فلم يشترط أن غيره غير صحيح، ولكنه اشترط أن ما فيه صحيح، أن ما فيه صحيح. ذكر رحمه الله في المقدمة أن الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون، يمكن يجمع كما أشار رحمه الله على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. نسمع ما قال رحمه الله. قال: فأما القسم الأول، فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان، ومما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. ثم قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، يعني الأولين إيش؟ متقنين وثقات، وهؤلاء أقل إتقان، أقل إتقان، وإن كانوا يقول فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، يعني أقل ثقة لكنهم من أهل الصدق، لكنهم من أهل الصدق في الرواية، إلى آخر ما قال. الحاصل أنه قسم الرواة إلى أهل الإتقان والثقات، إلى أقل منهم، إلى الضعاف أو أقل من الضعاف المتهمين، فقال أن هؤلاء الآخرين لم نخرج عنهم. أما الصنف الأول والصنف الثاني فقد خرج عنهم في الصحيح، بينما الطبقة الأولى والثانية خرج عنهم، الطبقة الأولى والثانية خرج عنهم، لكن الثانية اختلف أهل العلم هل خرج لهم في هذا الكتاب أو كان ينوي أن يخرج لهم. الصحيح أنه خرج عنهم، لكن في من حيث الواقع، لكن خرج في المتابعات والشواهد، خرج في المتابعات والشواهد. كيف المتابعات والشواهد؟ ويذكر الكتاب ثم الباب ثم يورد الحديث، فهذا الأصل، يورد الأصل هذا برواية الثقات المتقنين، برواية الثقات المتقنين، ثم يتبع الحديث برواية أهل الستر والصدق أو من في حفظه شيء، حتى يعني تكون هذا متابعة للأصل أو شاهد. والفرق بين المتابع والشاهد أن المتابع يكون نفس الإسناد، لكن اختلف الشيخ أو شيخ الشيخ إلى الصحابي، أما الشاهد هو التي يكون حديث آخر من صحابي آخر لكن بنفس المعنى، بالمعنى نفسه. من منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه يجمع الحديث في الموضوع الواحد، يعني مثلا يقول باب التيمم يذكر الحديث الأول في التيمم، جميع ما في معنى هذا الحديث يريده تبعا، لا يقطع هذا الحديث، فجميع روايات مثلا حديث عمار يورد حديث عمار بمتابعاته بشواهده إلى أن ينتهي، تجد 5 روايات 6 روايات أحيانا إلى 9 روايات أحيانا في الحديث الواحد. ولذلك هذه من جودة تصنيف الإمام مسلم أنه يجمع لك هذا الحديث، ولذلك تستطيع أن تخرج من هذا الحديث شجرة الإسناد متكاملة، تستطيع توجد العلة الموجودة في الحديث، تستطيع توجد الزيادات في المتون، تقارن بين المتون. الإمام مسلم من معالم منهجه رحمه الله أنه دقيق في النقل، دقيق جدا في النقل، فمثلا يروي الحديث الواحد عن عدد من الرواة، عدد من الشيوخ، لكن رواه في المجلس الأول بطريقة السماع، يعني بحدثنا أو سمعته فيقول حدثنا، ولكن روى الرواية الثانية بطريقة الإخبار، بطريقة الإخبار، يعني يقول أخبرنا. الفرق بين حدثنا وأخبرنا أن الأولى التلميذ هو الذي يقرأ، والثانية أن الأولى الشيخ هو الذي يحدث، والثانية التلميذ هو الذي يقرأ، وهذا من الدقة في النقل، لأن الطريقة الأولى أقوى وأرفع في السماع، يعني شهادة أعلى، وإن كانوا في مرتبة واحدة الجميع مجاوز القنطرة، الجميع مجاوز القنطرة، لكنه يقول حدثنا فلان وفلان، لكن فلانا أخبرنا مثلا، ويقول حدثنا فلان وفلان وفلان، وكان فلان في المجلس الفلاني، وهكذا. فعنده من الدقة المتناهية في ضبط الرواية، ولذلك كان رحمه الله اشتهر بهذه الدقة ونقلت عن هذه الدقة، وهذا لا شك من تسخير الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين لهذه الأمة. ومن ثم جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل الدقيق، لا كما نسمع الآن وكما يحلو لبعض الناس أن يكتب أو يتحدث في أمكنة أو حتى من ملل الأخرى أو من فرق أخرى بأن النقل الحديث جاءنا كما هب ودب. النقل الدقيق، الحاسبات الآلية تعجز الآن عن أن تجاري هذه الدقة المتناهية في النقل الحديث حتى في الألفاظ. هذا مما اشتهر به الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. باقي لنا عدد من معالم منهجه رحمه الله نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.